أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. طبعا مع الأسف أمس المطلب بتر، يعني صار بتر للمطلب بسبب بعض الظروف الخارجة عن الإرادة، وحبيت أنبه أمس في آخر الدرس كان من باب يعني سبق اللسان. أنا لما تحدثت عن تعريف العلم قلت شنو؟ قلت هذا ليس من التعاريف المنطقية، وهذا صحيح، فهو ليس من قبيل الحد التام مثلا الذي يتكون من الجنس والفصل، ثم قلت بعد ذلك أو الجنس والرسم، وهذا غير صحيح، وإنما كنت أعني بذلك الحد التام والرسم التام، والرسم التام الذي يتكون من ماذا؟ من الجنس، طبعا الحد التام من الجنس والفصل القريبين، والحد الناقص من الجنس البعيد والفصل القريب، والرسم التام من الجنس والخاصة، والرسم الناقص من الخاصة. وكنت أنتظر أن واحد منكم ينبهني إلى هذا، لكن ما صار تنبيه. على أي حال نرجع إلى المطلب الذي كنا فيه، وكان الكلام في علم الله تعالى بعد الإيجاد. وقلنا أن هناك برهان، وهذا البرهان الذي ذكرناه أمس وبتره سماحة شيخنا الأستاذ على الله تعالى مقامه الشريف. ونعم
يعني فكر فيها،
يقول
ما في إشكال
إذا قلنا
نعلم الله بالوجود قبل إيجاده وبعد إيجاده، ما
يصير في
إشكال؟
أحسنت. هذا عندما نقول علم الله قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، هذا التقسيم تقسيم اعتباري مو تقسيم حقيقي، هذا التقسيم تقسيم اعتباري، هذا التقسيم باللحاظ الذي نحن نلحظه، وإلا علم الله وعلم واحد، وإنما نحن تارة نلحظ هذا العلم قبل إيجاد الموجودات، وتارة نلحظ هذا العلم بعد إيجاد الموجودات. فهذا التقسيم تقسيم اعتباري مو تقسيم حقيقي. على أي حال كان الكلام في علم الله تعالى بعد الإيجاد، وقلنا هنا أنه يذكر هذا البرهان، وهو أن علم الله هو فعله في الواقع، لأن حقيقة العلم هي حضور المعلوم لدى العالم، فكل معلول في الواقع هو ممكن في وجوده بالنسبة لله تعالى، وليس للمعلول معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته. صحيح أو لا؟ أصلا شنو يعني معلول وعلة؟ عندما نقول المعلول موجود يعني شنو؟ يعني المعلول متعلق به التي، صحيح، وقيام هذا المعلول قياما حقيقيا في علتي، لأنه متقوم بعلتي، لولا علتي أصلا هذا المعلوم لن يوجد فيه على صفحة هذا الكون أساسا. وما كان هذا شأنه لا يكون خارجا عن علتي، لأنه متعلق بهذه العلة، قائم قياما حقيقيا بهذه العلة، فلا يمكن أن ينفك عن هذه العلة، وإلا لزم من ذلك، يعني لزم من ذلك الانفكاك ماذا؟ أن يكون مستغنا عن هذه العلة. عندما نقول أنه ينفك عن هذه العلة فلا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما أن نقول أنه بعد انفكاكه من التي إما أن يكون موجودا، وإما أن يرتفع عن الوجود ينتفي وجوده. فإن قلت أنه موجودا فهذا معناه أنه استغنى عن علته، وهذا باطل، وإن قلت أنه ارتفع عن الوجود فهو المطلوب. وهذا الذي ندعي أن المعلول يدور مدار وجوده التي. على أي حال لازم هذه القوامية والتقوم، أعني تقوم المعلول بالعلة، لازم هذا الكلام أن المعلول حاضر عند من؟ عند العلة. صحيح؟ عندما نقول أن المعلول متقوم بالعلة يعني شنو؟ يعني المعلول حاضر عند العلة. ومعنى الحضور عند الشيء هو ماذا؟ هو العلم، حضور المعلوم لدى العالم. يثبت من خلال هذا البرهان ماذا؟ يثبت علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات بعد الإيجاد طبعا وقبل الإيجاد، ولكن نحن قلنا أننا عندما نلاحظ مولانا نلاحظ منشأ هذا العلم قبل الإيجاد أو بعد، نلاحظ تعلق هذا العلم قبل وبعد، وإلا هو علم واحد في الواقع لا علمان. طبعا نعم تفضل.
يعني شاف انه تعلق قبل الايجاد، يعني ما بالعقل انه المفروض اذا واحد يعرف قبل الايجاد 300
سنه. نعم بالضروره القطعيه بالاولويه القطعيه قد يكون ما. ولذا قلت هذا التقسيم اعتباري. على اي حال هناك ايضا جمله من البراهين من جملتها نظير ما ذكرناه بانه قادر، وهو ان العلم صفه الكمال. صحيح؟ العلم بحسب العقل القطعي ان العلم صفه الكمال، والله المفروض انه كامل بمقتضى كونه واجب وجود، والجهل ناقص، والله منزه عن النقص بكل مصادقه، ومن جملة مصادقه الجهل، ومن جملة الكمال العلم، فالله عالمون. هذا برهان أيضا يذكره بعض المتكلمين، لا بس أنا أشرت. طبعا المصنف ما يشير إلى هذا. أيضا برهان آخر المصنف ما يشير له، وهو ماذا؟ وهو بمقتضى قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، ونحن نرى بالوجدان أن المخلوقات تعلم بوجودها على الأقل ولا أقل بعض المخلوقات. يعني هذا الحيوان يعلم، عنده صفة العلم، وإن كانت هذه الصفة ماذا؟ محدودة. الإنسان يعلم وإن كانت صفة العلم ماذا؟ محدودة. فإذا كان هذا المخلوق، هذا المصنوع عنده صفة العلم، فبالأولوية القطعية أن الذي أعطى هذه الصفة يكون شنو؟ عالما. ففاقد الشيء لا يعطي، إذا كان الله فاقد للعلم فكيف يعطيه لغيره؟ طبعا هذا لا يثبت، كما قلنا بحثنا هنا لا يثبت سعة علم الله، لاحظ، وإنما يثبت ماذا؟ أصل وجود العلم. أحسنت، أصل وجود هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه الشارح معذرة، يذكر في كتابه أيضا برهان آخر. هذا البرهان الذي يذكره نستطيع أن ندرجه في أي صفحة مولانا؟ 31. نعم نعم، الشارح رحمة الله عليه ذكر برهانان في الواقع. طبعا المصنف العلامة الحلي ذكر برهان واحد فقط، وهو برهان شنو؟ إحكام برهان الإحكام. أحسنت، ذكر برهان الإحكام. هذا العلامة الحلي ذكر فقط برهان واحد، وهو برهان الإحكام الذي تحدثنا عنه، الذي يندرج تحت أي قسم من أقسام العلم؟ العلم قبل الإيجاد. صحيح؟ ثم يذكر الشارح برهانين في الواقع، أحدهما برهان الإحكام، والآخر وهو وحاصله أنه قال أن الله سبحانه وتعالى مختار. طبعا هذا أيضا البرهان الذي يذكره غير برهان الإمكان. الشارح قلنا يذكر برهانين، برهان الإحكام، وهذا البرهان الذي سنقرره الآن. الآن نبين هذا البرهان. هذا البرهان طبعا يندرج تحت شنو؟ هذا البرهان يندرج تحت العلم قبل الإيجاد أيضا. وحاصل هذا البرهان، أنا أقرر لك بعدين نطبق العبارة، حاصل هذا البرهان أنه ثبت فيما تقدم في محله أن الله سبحانه وتعالى مختار، ومقتضى هذا الاختيار أنه عالم. لماذا؟ لأن الفاعل في الواقع، الفاعل المختار، الفاعل الذي يختار فعلا معينا، هو لا يختار هذا الفعل إلا عن علم بحقيقة هذا الفعل. صحيح؟ إلا عن قصد لإيجاد هذا الفعل. صح ولا لا؟ الآن أنت نطبق علينا الآن القياس مع الفارق. أنت الحين مولانا إذا أنت جائع أنت مختار أن تأكل أو ما تأكل، صحيح ولا لا؟ تعلم معنى الأكل وتعلم كيف تأكل وتعلم لماذا تأكل وتعلم أين تجد الأكل وتعلم من نافع ومن ضار من الأكل، لأن هذه كلها مقتضيات مولانا شنو الفعل الذي يقع تحت مظلة الاختيار، صحيح ولا لا؟ فيستحيل أن تقصد شيء وأنت تجهل هذا الشيء. يعني مثلا واحد مولانا يقول أنا أبي مثلا أبي ماء، أريد ماء مثلا أو أريد طعاما أو أريد مثلا أريد زوجة، يجهل معنى الزوجة؟ يجهل معنى الطعام؟ يجهل معنى الماء؟ لماذا طلبته أصلا؟ لماذا قصدته بالإرادة؟ لماذا تريده؟ لأنك تعلم ما هو وتعلم ماذا يعطيك وتعلم ما فيه من نفع وتعلم ما فيه من ضر. لاحظ شلون؟ هذا البرهان ذكره الشارح رحمة الله عليه، وهو يندرج تحت برهان ما قبل الإيجاد كما هو واضح. على أي حال، الآن بعد الفراغ من هذه البراهين نطبق العبارة. قال: الصفة الثانية أنه تعالى عالم وفيه مقصدان، يعني في هذا البحث مقصدان. المقصد الأول في بيان أنه تعالى عالم، قال: الصفة الثانية أنه تعالى عالم، يعني الصفة الثانية باعتبار أن الصفة الأولى كانت ماذا؟ القدرة التي هي الاختيار. أنه تعالى عالم، لماذا عالم؟ يقول: لأنه فعل الأفعال المحكمة، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. وهذا مولانا شنو؟ مطلب وجداني. بالواقع احنا كل واحد يفعل فعل متقن لابد ان يكون هذا الفاعل شنو؟ عالم. طبعا هنا بعض المحققين بعض المتكلمين اضافوا قيد لهذا الكلام، قال: لانه فعل الافعال المحكمة المتقنة. المفروض نضيف قيد هنا، وهو شنو؟ مرة بعد مرة. لماذا مرة بعد مرة؟ لأنهم يريدون أن يقولون أن هذا الفاعل المفروض في كل فعل يفعله يكون هذا الفعل محكما متقنا. لاحظ، لا بنحو الصدفة مثلا أن يفعل شنو؟ هذا الفعل المحكم المتقن مرة واحدة، ولكن مرة بعد مرة، يعني في كل مرة يفعل فيها فعلا يقع هذا الفعل منظما محكما متقنا. طبعا هذا ما يشير للمصنف، بس أنا أشرت له لمزيد الفائدة. وإلا مولانا هناك من الجاهلين من يقع عنه فعل محكم متقن، صحيح ولا لا؟ صدفة يقع عنه فعل متقن محكم، إذا قال رب رمية من غير رامي، يعني واحد مو عنده صفة الإتقان في الرمي ولا التدريب على الرمي ولا صفة المهارة في الرمي، نعبر عنه بروفيشنال يعني في الرمي، لا، ولكن مسك مولانا النبل ومسك السهم القوس والسهم ضرب يدفنه في الهدف الصحيح، قال رب رمية من غير رامي، فهذا لا يدل أنه عالم بالرمي. لاحظ، وإنما البرهان حقه أن يقال مرة بعد مرة، يعني في كل مرة. ثم قال: أقول، يعني الشارح، من جملة الصفات الثبوتية، وبينا يعني شنو الصفات الثبوتية باعتبار نحن نثبت صفة العلم لله، صفة مثبتة، كونه تعالى عالما. والعالم، الآن يبين معنى العالم، والعالم هو المتبين له الأشياء. فطبعا عند المتبين له الأشياء، وهو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. وهذا مولانا لما عرفنا العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل. طبعا هنا مولانا يبي شنو؟ يبي يعرف الفعل المحكم المتقن، وإن كان تعرفوه لا يخلو من الطرافة في الواقع. قال: والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. طبعا نستطيع أن نقول الفعل المتقن المحكم والفعل المنظم تنظيما دقيقا، ولكن بعد هذا تعبير المصنف الشارح رحمة الله عليه. والدليل على كونه عالما وجهان، ذكر وجهان يعني دليلان. طبعا احنا بينا انهما اكثر من دليل في الدرس السابق، في هذا الدرس في مقدمة هذا الدرس. والدليل على كونه عالما وجهان: الوجه الاول انه مختار، وهذا البرهان الذي بيناه قررناه قبل قليل، وايضا يندرج هذا البرهان تحت شنو؟ ما قبل إيجاد. أنه مختار، وكل مختار عالم. المفروض أن كل مختار عالم، وإلا على أي أساس يختار هذا الفعل؟ يختاره لأنه يعلم أنه شنو فيه هذه المصلحة أو فيه هذه المفسدة مثلا. قال: أما الصغرى، يعني أنه مختار، فقد مر بيانها، احنا اثبتنا صفة الاختيار لله. واما الكبرى وهي ان كل مختار عالم، فلان فعل المختار تابع لقصده، لا بد ان هناك قصد وراء هذا الاختيار، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، يعني من دون العلم بذلك الشيء المقصود. واضح المطلب؟ يعني كأن الشارح رحمة الله عليه يقول هكذا، يقول: لأن فعل المختار تابع لقصده، وهذا القصد مولانا يستلزم مقدمة، وهي ما هي؟ العلم. قبل أن أقصد الشيء يجب أن أعلم ما هو هذا الشيء. أنت لماذا تقصد المكان الفلاني وأنت مختار؟ أنت لماذا تطلب الطعام؟ لماذا تطلب الماء؟ لأنك تعلم ما فيه وما ليس فيه. الوجه الثاني، يعني الدليل الثاني، أنه فعل، أنه يعني منه الله سبحانه وتعالى، أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وهذا طبعا بينا هذا تفصيلا في الدرس السابق، هذا قلنا ما هو من أحد شقوق وصياغات برهان النظم، صحيح؟ وهذا يندرج تحت أي قسم؟ العلم قبل الإيجاد. أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان فعله كذلك، يعني كل من كان فعله متقن محكم فهو عالم بالضرورة، طبيعي، وهذا بيناه فيما سبق. أما أنه الآن يريد أن يثبت مولانا، والآن طريف بحث يبحث الشارح رحمة الله عليه، قال: أما أنه فعل أما أنه فعل ذلك، يعني أما أنه ماذا فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. بمجرد ما احنا نشوف المخلوقات فعلا أكو إتقان وأكو إحكام، صحيح، في هذا النظام الكوني، في هذا النظام الشمسي، وهذا النظام الأرضي، ونظام البحار، وإلى آخره. الآن هذه المخلوقات. ثم قال: أما السماوية، يعني أما المخلوقات السماوية، فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نضد تلك الحركات، يعني تنظيم تلك الحركات، وأوضاعها وهو مبين في فنه. في فنه يعني في علمه. الفنون تطلق على العلوم، مثل علوم الفلك مثلا، وعلوم الطبيعة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الرياضة، إلى آخره. ثم قال: وأما الأرضية، أما الأفعال الأرضية، فما الموجودات الأرضية معذرة، أو الأفعال المخلوقات الأرضية، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها. المركبات الثلاث طبعا هنا ولا شيء لا يخلو من طرفة واقعا. طبعا هذا مو تقصير من المصنف، مو تقصير من الشارح، ولكن المشارح يتحدث عن عصره، وهو كان في القرن السابع للهجري رحمة الله عليه. في القرن السابع الهجري قبل هذا نقدم مقدمة. الحكمة أو الفلسفة تنقسم إلى قسمين، إلى الطبيعيات وإلى الإلهيات. ثم الإلهيات، الإلهيات بالمعنى الأعم، والإلهيات بالمعنى الأخص. الطبيعيات ما يبحث في الوجود والكون، تركيب هذا الوجود، تركيب هذا الكون. الإلهيات بالمعنى الأعم يبحث في مطلق الوجود، معنى الوجود وحقيقة الوجود وأقسام الوجود. الإلهيات بالمعنى الأخص يبحث عن حصة خاصة من هذا الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، يبحث عن وجود الله وما يرتبط به وجود الله. في الحكمة القديمة في الطبيعيات، طبعا الآن الطبيعيات انقرضت، هذه المركبات الثلاث التي أشار إليها، قال فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث يعني المعدن والنبات والحيوان. في الطبيعيات القديمة يقولون أن المركبات لا تخلو من هذه الأمور الثلاث، إما معدن إما نبات إما حيوان. منشأ هذه المركبات الثلاث يقولون العناصر الأساسية الأربعة التي هي ماذا؟ الماء، الهواء، النار، التراب. يقولون لا يوجد إلا فقط هذه العناصر الأربعة في هذا الوجود، الماء والهواء والنار والتراب. وإذا اختلطت بعض هذه العناصر مع بعضها البعض يتولد شنو؟ بنحو ما، بكيفية ما، بطريقة ما، تتولد هذه المركبات الثلاث. طبعا مولانا هذا الكلام في غير محله في هذا الزمان. لماذا؟ لأن الآن العناصر الكيميائية بحسب ذاكرتي الحين ما درسته في الجامعة، العناصر هي 118 عنصر اللي ذكرهم منه ديمتري مندليف الروسي في الجدول الدوري حسب الكتل الذرية، اللي رتبها حسب الكتل الذرية. مندليف طبعا هو أول من، طبعا بعدين صيغة هذا الجدول الدوري، صيغة صياغات متعددة. على أي حال حسب لفترة دراستي في الجامعة كان 118 عنصر، الآن سمعت أنا حتى أثناء الدراسة أنهم اكتشفوا يعني وصل إلى العشرينات، هذه العناصر وصلوا إلى العشرينات. على أي حال فيقول وأما الأرضية فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها. وفعلا خواص عجيبة فعلا، يعني بتروح حق العناصر مولانا وتركيب العنصر إلكترون وذرة إلكترون ونيترون وبروتون، شيء عجيب يعني فعلا. والخواص العجيبة المشتملة عليها ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكم المودع في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه. قال يقصد أنه لو لم يوجد هذا الكون كله أساسا ولم توجد هذه المركبات، لو فقط يوجد شنو؟ هذا الإنسان، كان يكفي شنو؟ أن يكون كاشف عن هذه الحكمة وهذا الترتيب في الخلق وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار إليه بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فعلا إذا واحد يرجع إلى نفسه، وهذا بيناه الطريق الأنفسي والطريق الآفاقي، إذا واحد يرجع إلى نفسه ويتفكر في نفسه وتركيب نفسه يعلم أن الذي أوجده ماذا؟ توجد علة أوجدت، وأن هذه العلة فيها خاصية كذا وكذا وكذا، الإرادة والعلم والحكمة إلى آخره. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان، الآن يبين علم التشريح في ذلك الزمان، أن كل عضو من أعضائه له قوى أربع: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. أما الجاذبة، القوة الجاذبة الموجودة في جسم الإنسان، فحكمتها يعني وظيفتها أن البدن لما كان دائما في التحليل، يعني البدن دائما ماذا؟ كما يعبرون الآن الأيض، الهدم والبناء في العلوم الطبيعية الآن، الهدم والبناء عملية الأيض، هذا الجسم يتحلل يموت يفقد خلايا صحيح، فيحتاج شنو؟ أن يهدم الخلايا، يحتاج أن يبني خلايا جديدة. حتى يبني خلايا جديدة يحتاج إلى قوة جاذبة. فحكمته أن البدن لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، تجذب له شنو؟ بدل هذه الخلايا اللي تتحلل على أي حال. وأما الماسكة، القوة الماسكة، فلأن الغذاء المجذوب لزج، وصحيح الآن هذا الغذاء لزج، إما هو مولانا تنضبه وإما أن يدخل في الوريد الآن في لغتنا الحين، صحيح؟ جلوكوز، هاي يسمونه جلوكوز، وهذا لزج يعني سائل، المقصود يعني سائل. والعضو أيضا لزج، وهذا العضو أيضا شنو؟ رطب أيضا، عليه سيولة ولزوجة، صحيح؟ فلا بد له من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة، يعني لا بد من ماسك قوة تمسك هذا الطعام الممزوج اللزج، من ماسكة تمسكه حتى القوة الهاضمة تفعل فيه الهاضمة، يعني شنو؟ تفعل القوة الهاضمة في ذلك الغذاء حتى تهضمه. وأما الهاضمة يعني القوة الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمغتذي، يعني هذه القوة الهاضمة تهضم الغذاء وتحوله إلى مواد، تفككه إلى مواد أولية، بروتينات، دهنيات، فيتامينات مثلا، كلها شنو؟ وتوزعها في جسم الإنسان الذي يتغذى على هذه المواد الأولية الأساسية. طبعا لا يصير يعني نوع من الاستياء من هذه الأبحاث، وبس هني ترى يعني في هذا المورد فقط المصنف يذكر، وإحنا مولانا اشترطنا أن ندرس الكتاب فلازم نشرح هذه الأمور، ولا بأس أيضا نطلع يعني على المنهج اللي كان موجود، طريقة التفكير اللي كانت موجودة، العلم شلون كان، لا بأس من قبيل المعلومات العامة. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة، الغذاء الفاضل يعني شنو؟ الزائد أو المتبقي أو الناتج. والذي يظهر لي أنه يريد بالغذاء الناتج التي، ليش؟ لأن هذا الكلام في تعيين معنى المفردة راح يبين لنا الحين الخلل الموجود في العبارة، التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة، التي هضمته الهاضمة، المهيئ لعضو آخر إليه. لاحظ عبارته شوية مغلقة العبارة، فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه. الذي يظهر لي في فهم هذه العبارة أنها تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة لعضو آخر مهيئ إلى هذا الغذاء، هذا حسب الظاهر من العبارة. إذن معنى العبارة تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة يعني الناتج من الهاضمة لعضو آخر المهيئ، يعني مهيئ هذا العضو إلى هذا الغذاء، لهذا الغذاء. هذا الذي يظهر من مقصود الشارح رحمة الله عليه. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالمون، فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. هذه النتيجة نتيجة بديهية لمن ينظر في هذا الكون ويبرهن في موجودات هذا الكون. طبعا هني بعض المتكلمين أشكل على المصنف، قال المفروض أنه لا يقول بديهي لأن البديهة لا تجتمع مع البرهان، الذي يحتاج إلى برهان في إثباته ليس بديهي، صحيح؟ ليس أمرا بديهيا كما أخذتم في المنطق. والظاهر من قوله زاول الأمور أنه ماذا؟ برهن على الأمور وطالع في الأمور ودقق في الأمور حتى تبين له. ولذا قال بعض المحققين أنه بدل بديهي ليذكر مثلا مبين، يعني هذا الشيء مبين له أو بائن ولا أو ظاهر ولا بدل بديع على أي حال. لا، إذا قلنا أن هذا معتمد يعني جملة جملة من هذه الأمور معتمدة على البراهين، ما يمكن أن تكون بديهية، واقعا فيها معتمدة على البراهين، يعني في بعضها يعتمد على البراهين، يعني البراهين القوانين الرياضية وغيرها التي تثبت لنا مثلا بعض الأمور الكونية معتمدة على البراهين. احنا الآن بصدد مراقبة هذا الكون بما فيه من الأمور المحكمة والمتقنة. على أي حال يعني الخطب يسير كما يقولون، الخطب سهل. نقف إلى هذا المقدار باعتبار الوقت بعد ضايقنا، وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.